الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذا اللقاء وأن يجعله مباركا نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان ما يحبه الله ويكرهه ورسوله صلى الله عليه وسلم. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. كلمة فاصلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول الأشياء التي يحبها الله عز وجل، وأيضا الأشياء التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك أن الله تعالى يحب الصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أن الله تعالى اختار هذا النبي الكريم ليكون خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين، ولذلك ختم الله تعالى به النبوة والرسالة وجعله أفضل خلقه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا قال في شأن هذا النبي الكريم: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقد زكى الله جل وعلا لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وزكى عقله فقال: وما صاحبكم بمجنون. وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكاه عن أن يكون شاعرا أو ساحرا أو كاهنا أو غير ذلك مما كانت قريش ترميه به من الترميه بها من التهم، فالله عز وجل زكى حتى إنه عرف به فقال: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا جل وعلا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول أبو العالية الرياحي رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك البخاري وغيره، قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقيل معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه. ولذلك ربنا جل وعلا أحب نبيه وأحب الصلاة عليه، ولذلك أمرنا بالصلاة عليه فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ملكا أتاني فقال: إن ربك يقول لك: أما ترضى أن لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك إلا سلمت عليه عشرة؟ قلت بلى. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أكمل صيغة لها هي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية الصلاة عليه وعن كيفية السلام عليه، فلما قالوا له: كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، واللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقالوا: يا رسول الله، سألناك عن الصلاة كيف نصلي، فكيف نسلم عليك؟ فذكر لهم هذا أيضا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه نجدها في واقع الأمر مشروعة في كثير من الأمور، منها في الصلاة في التحيات، وكذلك عند سماع المؤذن كما جاء في الحديث، يعني إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. كذلك عند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد يصلي المسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك من السنة عند دخول المسجد أن تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، كما جاء بذلك الأحاديث. كذلك في الدعاء يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام عجل هذا، ثم دعا فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد ما شاء. وكان عمر يقول إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. أيضا استحب الأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ونهار الجمعة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. كذلك الصلاة على النبي في صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية، كذلك في آخر دعاء القنوت، ويصلى على النبي عند ذكره عليه الصلاة والسلام، كذلك في الخطب في المجالس وفي غيرها. وعموما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مما يحبه الله ومما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحرص المسلم على محاب الله ومحاب رسوله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لرضاه، ويجعل أعمالنا وأعمالكم في تقواه، إنه خير مسؤول والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله.
الله يحييك فضيلة الشيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا عندي أولاد يعني ذكور وإناث، وفاتح لهم أنا حسابات توفير، فأنا حول الذكر مثل حظ الأنثيين تقريبا شهريا يعني مبلغ وقدره. فهل هالشيء صحيح؟ لأن في حد قال لي ما يجوز، لازم تحولهم كلهم نفس المبلغ
إن شاء الله.
والسؤال الثاني فضيلة الشيخ، إذا فرضا رحت مثلا أغسل السيارة، ولا رحت مثلا الدوبي، والعمال اللي هناك، هل يجوز أن أنا أعطيهم من أموال الزكاة؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع رد فضل الشيخ. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤال يا طويل عمرك، اليوم بالرضاعة امرأة أربعة المولود الأكبر، المولود الأكبر والحرب الثانية أربعة مولود الأكبر، البقايا ما تراضعوا، هل الحليب يقطع على الأولاد كلهم ولا لا راضعين فقط؟
لا، عيد السؤال أبو عبد الله. امرأة رضعت
المولود الأكبر لها الحرب، والحرب الثانية رضعت على المولود الأكبر في الحرب الثانية،
كيف يعني؟
كأن يعني يعني المولود الأكبر أرضعت الحرمة هذه، غير
امرأة رضعت طفل،
هي المولود الأول أرضعت من الحرمة الثانية، يعني حرمتين، واحدة أرضعت المولود هذا، وهي المرضى المولود الثاني، اختار منهم. الأقمين ما تراضعوا.
الآن طال عمرك تقصد أن المولود الأول رضعته حرمة والمولود الثاني رضعته حرمة أخرى. خلك معي شوي. الآن المولود الأول رضعته حرمة نقول زينب، والمولود الثاني رضعته حرمة اسمها فاطمة. أنت تسأل الآن عن إخوان هذول اللي رضعوا يحرمون على الحرمة هذه، هذا قصدك؟
ايوه،
والحرمه هاي الاولاد اللي وقفين وعيالها. نعم طيب واضح، الاولاد
اللي وقفه
هي حرمه
ولا لا؟
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله. نعم جي فضل الشيخ سؤال ابو عبد الله بالنسبه للاخ عبد الله بالنسبه لل يقول عنده اولاد ذكور واناث، فيقول فتحت لهم حسابات توفير واحول لهم للذكر مثل حظ الانثيين، فيقول هل هذا صحيح او يكون التحويل بالتساوي؟
الحمد لله، أولا تشكر على عنايتك بأولادك ورعايتك لهم وحرصك على يعني توفير شيء من الأشياء التي ينتفعون بها في دنياهم، وهذا عمل صالح. الأمر الثاني تشكر أيضا مرة ثانية على العدل بين الأولاد، لأن هذه العطايا إنما هي هبات وليست نفقات، ولذلك الطريقة الصحيحة هي التي فعلتها، هي التي قمت بها، وهي كونك تعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل بين الأولاد من حيث الهبات يكون على قسمة الله، فالله جل وعلا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هذه من جملة الهبات وليست هي نفقات حتى تعطي على القدر الذي يحتاج إليه الولد. فعملك صالح وطيب، والله يوفقك ويصلح لك النية والذرية.
أيضا هذا الشيخ يقول عندما أذهب إلى غسيل السيارة وغيره في الشيخ، فيقول حكم أن أعطيها ولا العمال من أموال الزكاة.
الحمد لله، أنا لا أنصحك أن تعطيهم من أموال الزكاة بعدما يعني تعمل عندهم غسيل للسيارة أو مثلا صيانة للسيارة، لأن الواقع أن يعني ظاهر العطاء يفهم منه أنك ما أعطيتهم إلا لأجل هذا، فأنت تغسل عندهم أو تكون هناك صيانة للسيارة ثم تأتيهم في وقت آخر ليس لك عمل عندهم أو لديهم، وإذا رأيت بأنهم فقراء أو مساكين ممكن تعطيهم بعد العمل، أو تعطي رب العمل تقول هذا تعطي هؤلاء المساكين من العمال والفقراء. أما أثناء تصليحك السيارة أو غسيلك السيارة أو صيانة السيارة فأنا لا أنصحك حتى لا يفهم فهما آخر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. عبد الله يسأل عن الرضاعة، امرأة يقول رضاعة طفل، ويقول فضيلة الشيخ امرأة أخرى يعني من هذه المرأة، وأيضا هذه المرأة كأنها أرضعت ولد أو بنت المرأة الأولى، فيسأل عن المحرمية، انتشار المحرمية.
الحمد لله، أولا لابد من يعني ذكر الصفة حتى يكون الجواب واضح. الآن نفترض بأن رجل اسمه عبد الله وعنده ولد، الولد هذا اسمه محمد، محمد أرضعته حرمة اسمها زينب. هذا الولد اللي هو محمد هذا ابن لزينب من الرضاعة، ابن لزينب من الرضاعة. اخوان محمد ما لهم علاقة، اخوان محمد اللي هو من عبد الله ما لهم علاقة، العلاقة على محمد فقط من زينب وعيالها، فجميع اولاد زينب يكونون اخوان له من الرضاعة. لكن انت يا محمد إذا عنده أخ اسمه أحمد يجوز أنه أحمد يتزوج من بنات زينب، لأنه ما لهم علاقة، العلاقة بمحمد. طيب الآن نروح للثاني، قلنا مثلا اسمه محمد، الولد الثاني اسمه أحمد، أحمد راح رضع من وحدة اسمها مثلا خديجة، زين خديجة هذه تصير أم لأحمد من رضاعة. جميع العيال بما فيهم أنت يا عبد الله، أنت يا محمد اللي قلنا قبل شوي، هذول أجانب عن خديجة وبناتها، جميع أخوان أحمد، كما أن أخوان أيضا اللي ذكرناه قبل قليل محمد من الرضاعة، أحمد يكون أجنبي أيضا، أجنبي عنهم أيضا. ولذلك باختصار
الرضاعة تنتشر في الولد الذي رضع فقط ويكون محرم على جميع أولاد المرأة سواء كانوا صغار أو كبار، حتى اللي ما ولد بعد يصير من إخوانه. لو افترض لو رضع مع ولد وبعدين جابت هذه الحرمة بنت، البنت هذه تصير أخ للولد الرضيع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ دخلت في صلاة الجمعة قبل أمس، فيقول فضيلة الشيخ الإمام كان في الخطبة، فيقول هل في هذه الحالة إذا جلست هل علي إثم؟
الحمد لله، بالنسبة للمصلي إذا دخل والإمام يخطب على المنبر هل له أن يصلي أم يجلس؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا بأنه يجلس ليستمع إلى الخطبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستماع إلى الخطبة، وهذا القول مرجوح. وأما القول الثاني فهو الراجح، وهو إذا دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين ويوجز فيهما، يعني يخففهما، وذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فدخل رجل اسمه سليك الغطفاني فجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين وأوجز فيهما، يعني خففهما، يقرأ الفاتحة فقط، يسبح تسبيحة واحدة في الركوع والسجود مثلا، هذا هو التخفيف. وهذا يدلنا على أن صلاة ركعتين مستثناة من عموم النهي من الصلاة أو الكلام أو السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول ما الحكم في أن المرأة تجتنب أن ترضع أطفال بسبب يقول بعض المشاكل التي تحصل فلا ترضع غير أبنائها؟
الحمد لله، هو الأصل أن المرأة ترضع أولادها، ما لها علاقة بأولاد الجيران وليس لها علاقة بأولاد الآخرين إلا على سبيل التفضل وإلا على سبيل الإحسان. إذا مثلا جف يعني حليب الأم مثلا تتبرع بهذا، أما الأصل هي مسؤولة وجوبا عن إرضاع أولادها.
جزاك الله خير شيخ. أنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
شيخ عندي سؤال، بعض الأخوة يسيرون الحج،
نعم،
مثلا اللي ما عنده تصريح يتعمدون أنهم يطوفون نقطة التفتيش هناك وما يكونون محرمين لابسين لباسهم العادي سواء الثوب أو غير ذلك، يعني ما يكون بإحرام. بعد ذلك يوم يدخل يلبس الإحرام يقول عادي أنا بفدي دم وخلاص كفاية يعني، وما أعرف شو حكم الشيخ بهذا الأمر، يعني حجة صحيح غير صحيح الله أعلم يعني. السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني في حديث يوم يقول لما أذكر الحديث بالضبط، ولكن يوم يقول كل مسلم على المسلم حرام ذكر من النار عرضة.
نعم.
بس الشيخ يشرح أنه مقصود بالعرض هنا الشيخ يعني. طيب السلام عليكم.
جزاك الله خير أبو خالد، حياك الله. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بكم. مرحبا بالشيخ، كيف الحال؟
حياك الله. مرحبا ومسهلا.
الله يحييك يا شيخ.
يا هلا
شيخنا العزيز. عندي سؤال بخصوص صلاة الجمعة. في بعض المشايخ يعني يبدأ إن الحمد لله، وبعض المشايخ يبدأ الحمد لله، فهو أيهما صح؟
إن شاء الله.
وفي نفس صلاة الجمعة في مثلا دعاء ولا شيء نسوي بين الخطبتين يوم يجلس الإمام ولا نظل ساكتين مثلا؟
إن شاء الله.
وهل إذا دعا خلاص في الخطبة الثانية يعني نأمن وراء نرفع يدينا ولا ما مل يعني شو نسوي؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني بخصوص زواج ما أدري يسمونه الحين تسميه زواج الاتفاق أو زواج المسيار أو إلى آخره، بس لكن الزواج بعقد وولي وشهود ومهر موثق في المحكمة وكشي، لكن المرأة بالاتفاق مع الزوج تتنازل عن حقوقها اللي هي المبيت والنفقة في الحكم الزواج هذا يا شيخنا.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير محمد. الله فيك. نعم. نجي في سؤال أبو خالد بالنسبة للحج، يقول البعض يذهب إلى الحج من غير تصريح، فيمر من نقطة التفتيش بملابسه العادية ثم يلبس الإحرام في مكة ويفدي بدم.
الحمد لله. أولا بالنسبة للحج لا يجب إلا على المستطيع، فالله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أركان الإسلام قال وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، والسبيل هو أن يتمكن الإنسان ببدنه وبماله من الوصول إلى مكة والرجوع كذلك. ومن جملة الاستطاعة أن يحصل الإنسان على تصريح في الوقت الحالي نظامي، أن يحصل على تصريح نظامي كما هو المعروف الآن والذي أقره علماء الإسلام. الأمر الثاني، ما ينبغي للمسلم أن يذل نفسه، فإن الذين يخالفون في الواقع يذلون أنفسهم بالغش وبالكذب وبالمواربة، وأيضا ربما يعرضون أنفسهم إلى الأذية، وهذا لا يليق بالمسلم. فالمسلم ينبغي له أن يكرم نفسه. أمر آخر، هذا التحايل واللف والدوران ويعني الإنسان يسوغ لنفسه ثم يقول أنا يعني أذبح دم، حقيقة يعني هذا يضعف العبادة التي قصدها. فهذا الكلام موجه حتى للذي لم يحج حجة الإسلام، فكيف بالذي يذهب وقد حج مرات؟ فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يعلموا بأن العبادات ما تنال بمعصية، طاعة الله ما تنال بمعصيته، إنما تنال بطاعته، والوسيلة إلى الغاية وإلى المقصد عبادة أيضا، فالوسائل تأخذ أحكام المقاصد. فعليهم أن يتقوا الله وأن يراجعوا أنفسهم، والمسألة ليست فقط والله حتى يقال والله أضفت إلى نفسي حجة أو كذا، لا، إما أن تحصل على تصريح رسمي وإلا لا تذهب.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل يقول الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فيقول فضل الشيخ معنى العرض؟
الحمد لله، العرض المقصود فيه السمعة، والمقصود فيه أيضا ما يتعلق يعني ما يتعلق بالحفاظ على مسألة الفراش. ولذلك العرض يحمل على معاني، منها السمعة، سمعة الإنسان. فلا يجوز قذف المسلم بالزنا أو قذف المسلمة بالزنا، ولا يجوز الاعتداء على المسلم بشيء من هذه الأمور التي تخل بهذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا نسأل عن حكم الاستماع للخطبة من خطبة الجمعة من السيارة.
الحمد لله، إذا كان مسافرا واستمع إليها طيب، هذا تعبد. أما إذا كان موجودا ويجلس في السيارة يستمع إلى الخطبة ويترك الدخول إلى المسجد، فهذا حقيقة غلط وخطأ كبير جدا، ويحرم الإنسان نفسه من الأجر والثواب. فكون الإنسان يجلس في السيارة يستمع إلى الخطبة ويترك الدخول إلى المسجد إلا وقت الصلاة، هذا عمل غير صحيح، ويتوب الإنسان منه ويستغفر. والواجب عليه أن يدخل إلى المسجد وأن يحضر الخطبة وأن يحضر الصلاة حتى يكتب له الأجر.
طيب الشيخ، إذا كان المسجد ممتلئ إما أن يقف في الشمس خارج المسجد أو يجلس في السيارة يستمع.
هذه مسألة أخرى. إذا حصل مثلا، يوجد مثلا جامع امتلأ وما استطاع الإنسان يدخل، والجو كان حار أو الرطوبة شديدة، ويعلم الإنسان من نفسه بأنه لا يحتمل الدخول، لا يحتمل الوقوف في الشمس، فما في بأس لو جلس في السيارة ويعني استظل بظل السيارة أو جلس عند المكيف حتى تقام الصلاة، ما في بأس فيها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ.
هذا لا يعني أن الإنسان يتساهل دائما، المطلوب من المسلم أن يحرص على صلاة الجمعة ويبكر إليها، لأن الذي منعه من الدخول تأخره، لكن لو جاء مبكرا أصبح من أصحاب الصفوف الأولى، لكن تأخره وكسله هو الذي جعله يكون في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ محمد سأل عن صلاة الجمعة، يقول بعض من الخطباء يبدأ الخطبة الجمعة بقوله إن الحمد لله، والبعض يبدأ بها الحمد لله مباشرة، فيقول أيهما صح؟
الحمد لله الأمر واسع في هذا، سواء بدأ بإن الحمد لله أو بدأ بالحمد لله، كل هذا مشروع وجائز. والقاعدة في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح خطبه كلها بالحمد والثناء لله عز وجل، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
أيضا فضيلة الشيخ يقول بين الخطبتين ماذا نقول؟
الحمد لله لم يثبت في هذا شيء، لم يثبت حديث ماذا يقول المأموم بين الخطبتين، لكن لو دعا في نفسه من دون أن يجهر لا بأس، يعني يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني مثلا، ما في بأس في هذا، لكن شرط أن لا يجهر.
أيضا فضيلة الشيخ يقول هل إذا دعا الإمام في نهاية الخطبة هل نؤمن وهل نرفع أيدينا؟
الحمد لله نعم تؤمن، تقول آمين آمين، أما رفع الأيدي فلا، إلا إذا استسقى الإمام، إذا رفع يديه للاستسقاء، أما التأمين نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا أمن أصحابه، والله تعالى يقول لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، قال العلماء فكان موسى يدعو وهارون يؤمن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سأل أبو خالد عن زواج المسيار أو الاتفاق، يقول فضيلة الشيخ كل الشروط والأركان متوفرة فيه لكن المرأة تتنازل عن المبيت والنفقة.
الحمد لله بالنسبة لزواج المسيار الذي يشكل على الناس، هو الأصل أنه زواج مكتمل الأركان والشروط، لكن هناك تنازل في بعض الواجبات، فتقوم المرأة فتتنازل للزوج مثلا عن حق المبيت أو عن حق النفقة مثلا أو حق السكنة، هذا هو المعنى. فالناس يعني شرقوا وغربوا في هذا وتصوروا بأنه زواج غير شرعي، وبعضهم يذهب يعني لا يكمل أركان النكاح ولا شروط النكاح، وهذا غلط. يعني الآن بعض الناس يعتقد بأن نكاح المسيار هو نكاح السر، هذا غلط، نكاح السر محرم وباطل، لا بد من إشهار النكاح ولا بد من الإشهاد عليه. ما يتزوج الرجل امرأة من دون ولي أو من دون علم أحد مثلا، هذا ليس بنكاح. نكاح الزواج المسيار زواج طبيعي كبقية الزواج المعروف، إلا أن هناك بعض الواجبات التي تتنازل عنها المرأة أو يتنازل عنها الرجل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688، يقول قال الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار، فيقول لماذا الاستغفار في الأسحار كانت له مزية عن غيره من الأوقات؟
الحمد لله لأنه وقت نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا، فالسحر هو الثلث الأخير من الليل، وهذا الوقت ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا كل ليلة، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ولذلك كان هذا الوقت هو وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل، كان يقوم في مثل هذا الوقت. الله تعالى قال ويمتدح المؤمنين قال وبالأسحار هم يستغفرون، قال جل وعلا والمستغفرين بالأسحار، فلأجل هذا امتدح الله عز وجل المستغفرين لكون هذا وقت التجلي والنزول الإلهي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول سأجري عملية وسيكون المخدر يوم كامل، فيقول هل الأفضل أن أصلي هذه الصلوات قبل العملية وأجلها إلى بعد العملية؟
الحمد لله أخي الفاضل، نسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء، وإن شاء الله ترجع تقوم من العملية سالم غانم بحول الله. الأمر الثاني بالنسبة لك، إذا كانت العملية بعد صلاة الظهر مثلا فلا بأس، لو أنك صليت الظهر 4 ركعات ثم جمعت معها العصر، جمعت معها العصر فأتصلي الظهر والعصر 4 ركعات 4 ركعات، وإذا استيقظت من المخدر تقضي المغرب والعشاء والفجر، لأن كما ذكرت بأن الوقت طويل. أما إذا كانت العملية صباحا يعني مثلا الضحى أو الساعة 8 مثل ما اعتادت المستشفيات، فأنت لا تقدم شيء من الصلوات لأن وقتها ما دخل بعد، فمتى ما أن استيقظت من البنج تقضي بارك الله فيك هذه الصلوات التي فاتتك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل ورد حديث استعينوا بقضاء حوائجكم بالكتمان؟ يقول ما المقصود بالحديث؟
الحمد لله من حيث الورود ورد، لكن من حيث الصحة الحديث منتقد من جهة الإسناد ومعناه صحيح، وهو أن الإنسان يستعين على قضاء حوائجه بالكتمان، للمعنى بأنه إذا أراد مثلا الزواج فإنه يستكتم هذا الأمر ولا يذيعه للناس، وإنما يستشير من يثق بدينه وأمانته. أراد مثلا عمل معين حتى لا يعني يدخل أهل الشر وأهل الحسد وأهل العرامة وأهل البلاء يدخلون على الإنسان فيفسدون عليه عمل. ولذلك بعض الناس البراء لما أراد أن يتزوج مثلا، تزوج امرأة، أخبر الناس بأنه يريد أن يخطب فلانة بنت فلان، فيتفاجأ وإذا سبقه هؤلاء الذين يعني استمعوا إليه سبقوه بالخطبة وأفسدوا عليه. وهذا موجود بعض الناس في التجارة، يقول أنا ناوي المحل هذا اللي في البناية الفلانية ناوي إن شاء الله استأجره وبروح لصاحبه استأجره، تفاجأ وإذا واحد من هؤلاء يذهب فيستأجر. بعض الناس تعرض وظيفة معينة أحيانا، هذه الوظيفة منطبقة عليه، فربما أخبر قال أنا إن شاء الله رايح بشوف الوظيفة، تفاجأ وإذا الناس سبقوا. فالمعنى بأن المؤمن يعني مع براءته وسلامة صدره ومع نقائه ينبغي أن يكون أيضا يضبط هذه الأمور، فلا يستشير إلا من يثق به، خاصة يستكتم هذا الأمر في مثل هذه القضايا الأسرية الاجتماعية التجارة الدراسة الأشياء من هذا القبيل. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول هل ورد دعاء نامت عند النوم أو في الليل نام أن نقول نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم؟
نعم، هذا الحديث ورد، هذا حديث خالد بن الوليد، لكن الحديث أيضا منتقد من جهة الإسناد، ولو أتى به الإنسان مثلا مرة مثلا لا حرج، لأن في فضائل الأعمال، وبعضهم يرى أن مثل هذه الأحاديث يعمل بها خاصة أن الضعف غير شديد، هكذا يذكر العلماء. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ بالنسبة يقول لمن دخل المسجد بعد صلاة العصر هل يصلي تحية المسجد؟
نعم، الراجح من قول أهل العلم بأن هذه من ذوات الأسباب، فإذا دخل المسجد صلى ركعتين ولا يجلس حتى يصلي ركعتين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال حمد البلوشي، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.